البخاري رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.
إيش؟ فأبردوا، فأبردوا بالصلاة نسخته، فأبردوا بالصلاة وعن.
حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن أنه سمع زيد بن وهب عن أبي ذر أنه قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيئ التلول. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش.
هذا يقول رحمه الله: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. سبق أن الأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها في جميع الصلوات، لكن يستثنى هنا يستثنى بعض الصلوات إما مطلقا وإما لعارض. فأما الذي يستثنى مطلقا فهي صلاة العشاء، فالأفضل فيها التأخير إلى ثلث الليل ما لم يوجد مشقة. وأما التي لعارض فمنها الظهر، الظهر في حال شدة الحر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالإبراد. وليس الإبراد أن نؤخر الصلاة عن وقتها نصف ساعة أو ساعة، هذا ليس بإبراد، بل هذا عكس الإبراد، لأن برد الجو عند الزوال أقوى منه بعد ذلك، أو بعبارة أصح، لأن حر الجو عند الزوال أخف منه بعد ساعة أو ساعة ونصف. وعلى هذا فالإبراد المشروع هو الذي جاء في هذا الحديث: حتى رأينا فيئ التلول. وتعرفون أن الشمس في شدة الحر تكون عمودية فوق الرؤوس ولا يظهر للشيء الشاخص في إلا بعد أن تزول مدة. وأيضا التلول ما هي جبال يتبين ظلالها من حين أن تزول الشمس، بل التلول صغيرة لا يتبين إلا بعد مدة طويلة. وفي بعض ألفاظ الحديث: حتى ساوى فيئه، يعني الفيء ساوى التل، وهذا لا يكون إلا عند قرب صلاة العصر. وهذا هو الإبراد المشروع، أن تكون أن يكون الظهر عند صلاة العصر، هذا هو الأفضل. وفي هذا الحديث في هذه الأحاديث دليل على أن الأذان يتبع الصلاة للوقت، وهذا فيما إذا كان القوم مجتمعين فإنه لا يؤذن لهم بأول وقت، يؤذن لهم إذا أرادوا إذا أرادوا أن يصلوا، وإلا لكان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالانتظار. أما إذا كان الإنسان في بلد فإنه وإن كانوا يريدون أن يؤخروا الصلاة فليؤذنوا في أول الوقت من أجل من كان في البيوت ممن لا يصلي حتى يصلي في أول الوقت. وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى أن الأذان تبع الإمام، صح؟ أو تبع الأمير؟ تبع الأمير، تبع الأمير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا السفر أميرهم، فهو تبع الأمير. أما إذا كنا في البلد فليس الأذان تبع الإمام، ليس الأذان تبع الإمام. ها؟ كيف؟ تبع الأوراق، تبع المؤذن، هو الذي يتولاه، وليس للإمام سلطة عليه. الإمام له سلطة على الإقامة، لا يقيم المؤذن قبل أن يأتي الإمام ويأذن بالإقامة، أما الأذان فهو من مسؤولية المؤذن. وفي هذا الحديث دليل على أن الجمادات لها إحساس، لقوله اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا من شدة الحر وشدة البرد، فأذن الله لها أن تتنفس في الشتاء وتتنفس في الصيف، تتنفس في الصيف ليخرج منها أو يخف عليها الحر، وفي الشتاء ليخف عليها البرد. وعلى هذا فأشد ما نجد من الحر يكون من فيح جهنم، وأشد ما يكون من زمهرير جهنم. فإن قال قائل هذا مشكل حسب الواقع، لأن من المعروف أن سبب البرودة في الشتاء هو بعد الشمس عن مسامتة الرؤوس، وأنها تتجه إلى الأرض على جانب بخلاف الحر، فيقال هذا سبب حسي، لكن هناك سبب وراء ذلك وهو السبب الشرعي الذي لا يترك إلا بالوحي. ولا مناقضة أن يكون الحر الشديد الذي سببه أن الشمس تكون على الرؤوس أيضا يؤذن للنار أن تتنفس فيزداد حر الشمس، وكذلك بالنسبة للبرد، الشمس تميل إلى الجنوب ويكون الجو باردا بسبب بعدها عن مسامات الرؤوس، ولا مانع من أن الله تعالى يأذن للنار بأن يخرج منها شيء من الزمهرير يبرد الجو، فيجتمع في هذا السبب الشرعي المدرك بالوحي والسبب الحسي المدرك بالحس. ونظير هذا الكسوف والخسوف. الكسوف معروف السبب، والخسوف معروف سبب. سبب خسوف القمر حيلولة الأرض بينه وبين الشمس، ولهذا لا يكون إلا في المقابلة، يعني لا يمكن يقع خسوف القمر إلا إذا قابل جرمه جرم الشمس، وذلك في ليالي الدهر، حيث يكون هو في المشرق وهي في المغرب، أو هو في المغرب وهي في المشرق. وأما الكسوف فسببه حيلولة القمر بين الشمس والأرض، ولهذا لا يكون إلا في الوقت الذي يمكن أن يتقارب جرما النيرين، وذلك في 29 أو 30 أو 28. هذا أمر معروف مترك بالحساب، لكن السبب الشرعي الذي أدركه بالوحي هو أن الله يخوف بهما العباد، ولا مانع من أن يجتمع السببان الحسي والشرعي. لكن من ضاق ذرعا بالشرعي قال هذا مخالف للواقع ولا نصدق به، ومن غالى في إثبات الشرع قال لا عبرة بهذه الأسباب الطبيعية. ولهذا قالوا يمكن أن يكسف القمر في ليلة العاشر من الشهر، وبنوا على ذلك أنه لو كسف القمر قبل الدفع من عرفة فهل يدفع لأن السنة المبادرة بالدفع بعد غروب الشمس، أو يصلي الكسوف ثم يدفع؟ قالوا يصلي الكسوف ثم يدفع، لكن نقول هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. إذا قالوا إن الله على كل شيء قدير، نقول والله على كل شيء قدير أن يطلع الشمس نصف الليل، وهل يمكن عادة أن تخرج الشمس نصف الليل؟ هذا يمكن، مسألة القدرة شيء آخر، لكن هذا حسب سنة الله عز وجل في هذا الكون أنه لا يمكن أن ينكسف القمر في الليلة العاشرة أبدا. وعجبا لبلد قبل سنتين قام المؤذن ليلة 22 من الشهر، فقام ولما رأى القمر ليلة 22 يكون منثلما، أليس كذلك؟ قام فزعا فنادى في الميكروفون الصلاة جامعة، ثم سمعه مساجد أخرى مثل، فقالوا الصلاة جامعة، ففزع الناس ولا في واحد انتبه للموضوع، ذهبوا للمساجد وقاموا يصلون صلاة الكسوف ليلة 22، مع أنهم لو فطنوا عرفوا أن انثلام القمر هنا ما هو كسوف، حسب الأمر الطبيعي العادي. نعم. أين؟ ما تقولون في هذا السؤال؟ يقول الآن الناس مبردين حتى لو صلوا الظهر لوقته، لأن البيوت فيها مكيفات، والمساجد فيها مكيفات، والسيارات فيها مكيفات، فهل نقول إذا انتفت العلة انتفى المعلول؟ نعم. أو نقول هذا متيسر لبعض الناس وبعض الناس ما تيسر له، بعض الناس ما عنده مكيفات، بعض المساجد في القرى ما عنده مكيفات. نعم، نقول الحكم يدور مع العلة، لكن هذه فيها ثقل علي أن أحكم بها. لكن لو أورد علينا عمل الناس اليوم حيث لا يبردون، فالجواب عن هذا أن يقال إن عدم إبرادهم أرفق بهم، عدم الإبراد أرفق مع خفة الحر في الوقت الحاضر كما قال الأخ محجوب بما يسر علينا من المكيفات وغيره، وإنما كان أيسر لأن أكثر الناس الآن مشتغلون في دراسة وفي وظائف، فلو قيل أبرد وجاء الإنسان وهو يحمل الكلب من شدة التعب من الدراسة أو العمل ثم قال باقي على الظهر ساعة ونص إذن أنام ثم تفوت الصلاة. فلهذا رأوا مشايخنا أن الأرفق بالناس هو أن لا يبردوا في هذا الوقت، وقالوا إن الإبراد رخصة يقصد به التسهيل على الخلق، وعدم الإبراد في وقتنا هذا أسهل. هنا نعم اللي ما أخذ أول سألت أول أنت إيش؟ أي نعم. المؤلف يقول رحمه الله باب الإبراد بالظهر، شو معناها ظهر؟ إيش والفرق؟ أي نعم، ظاهر الحديث حتى لو صلى منفردا، ظاهر الحديث حتى لو صلى منفردا لأنه عشان يخشى أكثر. كيف؟ أيهما أخشى له؟ مسجد مكيف ومسجد غير مكيف؟ أيهما أخشى له؟ أسألك أيهما أخشى؟ مخل، قل هذا الرجل يقول أخشى لي إذا كنت في مسجد قديم ليس في مكيفات أخشى لي، نقول صلي في هذا المسجد القديم. الثاني قال لا، أنا لا أطيق الحر ولا يمكن أن أخشع في صلاتي في هذا الحر، والمكيف يريحني. ماذا نقول؟ نصلي في المكيف. كيف؟ إلا الإبراج يعود إلى التخلي وأن تسعى عن العموم. الإبراج عرفت الآن الحكم. إذا كان أيسر على الناس كما هو الواقع في عندنا أن لا يبردوا لم يبردوا. ثلاثة. طيب،
باب الإبراد بالظهر في السفر. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقال ابن عباس يتفيأ يتميل.
سبق
باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك الخير والشر.
وقت الظهر عند الزوال، أي عند زوال الشمس، وزوالها أي ميلها إلى جهة المغرب، وذلك أن الشمس تخرج من المشرق وتغرب من المغرب، فإذا توسطت السماء وانحدرت نحو المغرب ولو قليلا فقد زالت. قال العلماء وعلامة هذا أن تضع شاخصا عند طلوع الشمس، يعني شيئا قائما كالعصا، فتجد له ظلا، وكلما ارتفعت الشمس تقلص هذا الظل، كلما ارتفعت تقلص، فإذا انتهى ثم بدأ بالزيادة فهذه علامة الزوال، هذه علامة الزوال، وحينئذ يكون قد دخل وقت الظهر وحلت الصلاة. ثم ذكر هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج حين زاغت الشمس أي زالت، فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما. يحتمل أن الرسول أفهمها عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أنه فصلها ولكن الراوي لم يفصلها. ذكر فيها أمورا ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. وهذا القيد لا بد منه حتى يكون شجا في حلوق القائلين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب في كل وقت وحين. نقول إن الله لم يفتح عليه علم الغيب إلا في هذا المقام، قيده لا تسألون عن شيء إلا أخبرتكم. فأكثر الناس في البكاء. لماذا بكوا؟ لأنهم كأنهم والله أعلم فهموا أن قول رسول لا تسأل عن شيء إلا أخبرتكم به أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهم أنه رسول الله حقا، ف فبكوا يعني كأن يقولون لسنا في شك من ذلك أنت رسول الله. ويحتمل أنهم بكوا لأنهم لو سألوا في هذه الحال عن أمور من أمر الآخرة لأخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم وكان في ذلك مشقة عليه. والآن ننظر إلى الشارح. لا لا أبد. فأكثر الناس في البكاء ما قاله سبحان الله. هل ليش إلى وين زدام ولا وراء؟ ها اي طيب هنا ذكر خوف النش
انما كان بكاؤهم خوفا من نزول عذاب لربه عليه الصلاه والسلام فما كان ينزل على الامم عند ربهم على الانبياء عليه الصلاه.
نعم هذا الوجه قريب مما ذكرناه اولا انهم فهموا ان الرسول عليه الصلاه والسلام يخشى ان يكون قد شكوا في هذا الأمر، ومعلوم أنهم إذا شكوا صار هذا الشك سبب لنزول العذاب، فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطلب منهم أن يسألوا عن كل شيء فيخبرهم ليتبين بذلك أنه رسول يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. وفي قوله أكثر أن يقول سلون، فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. وإنما سأل ذلك كأنه رضي الله عنه يسمع من الناس شيئا لا ينبغي في أنه أي عبد الله ليس له أب أو ما أشبه ذلك، فأراد أن يبين للناس أن أباه هو حذافة المعروف. ثم فضل ثم قال ثم أكثر أن يقول سلون، فبارك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. وهذا يشير إلى ما ذكرناه أولا لما أكثر أن يقول بارك على ركبتيه، ولعله رضي الله عنه كان قبل ذلك ليس بارك إما متربعا أو غير هذا. والبروك على الركبتين يدل على تحفز المرء لا سيما إن تطاول ورفع ظهره وقال بصوت مرتفع ما ذكره عمر رضي الله عنه. يقول رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا، وإذا رضينا به ربا رضينا بأحكامه الشرعية وأحكامه القدرية. الثاني يقول وبالإسلام دينا. الإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فالإسلام بالمعنى العام هو الاستسلام لله تعالى بما شرع وفي كل شريعة بحسبها. فالمتبعون لعيسى حين كانت شريعته قائمة يقال إنهم مسلمون. قال الحواريون نعم نحن أنصار الله، وقالوا آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون. وكذلك قال قوم موسى قالوا ربنا قالوا على الله توكلنا، قال موسى لهم فعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين. وكذلك قال إبراهيم، وكذلك قال يعقوب، وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني أن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك قالت ملكة سبع ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الإسلام صار له معنى خاص وهو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لا غير، فما سواها ليس بدين مرضي عند الله. قال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وكون بعض الضعفاء الآن يتقربون إلى النصارى بقولهم إن دينكم دين سماوي، وكذلك إلى اليهود دينهم دين سماوي، فنقول نعم هو دين سماوي لكن فيه التحريف والتبديل والتغيير من وجه، وأيضا هو سماوي نسخه من أمر من شرعه وهو الله عز وجل. بماذا نسخه؟ ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذن الدين السماوي الذي يفرضه الله هو دين الإسلام. ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحال. من عرضها؟ الله عز وجل. ويجب علينا أن نؤمن بذلك كما سمعنا، ولا نقول كيف تكون الجنة والنار في عرض الحائط ونحن لم نرها، والجنة عرضها السماوات والأرض كيف تكون في عرض الحائط، والنار في أسفل السافلين كيف تكون في عرض الحائط. نقول لا يحل لنا أن نورد هذه الإرادات. من الذي أخبرنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. نقول سمعنا وصدقنا وآمنا، سواء أدركت عقولنا هذا أم لم تدرك. ونحن نشاهد الآن، ولا نقول ذلك على سبيل المماثلة لكن على سبيل التقريب، تجدون في شاشة التلفزيون سورة الطائرة، أليس كذلك؟ سورة الرجال. نعم، ولو كان التلفزيون من أصغر ما يكون، ظهرت التلفزيونات الآن على قدر راحة اليد، كبر اليد، وشوف ما تراه في التلفزيون الكبير. لا هذا وهو من صنع من؟ صنع البشر. فكيف بقدر الخالق عز وجل؟ ونحن نقول هذا لا على سبيل المماثلة ولكن على سبيل التقريب. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، ليس هذا على سبيل المماثلة قطعا، ولكنه على سبيل التحقيق للرؤية، يعني كما أننا نتحقق رؤيتنا للقمر ليلة البدر، فكذلك نتحقق رؤيتنا لله عز وجل في الجنة. جعلنا الله وإياكم ممن يرونه في الجنة، آمين. نعم، وقول فلم أرك الخير في أي جانب؟ في جانب الجنة، والشر في جانب النار. نعم، انتهى؟ ما سمعنا آية؟
سبع دقائق راح.
ولا ما علمتني. أنا سمعت الآن ساعتي. سبحان الله. مدلسون. سمح. إيه نعم. لكن إن شاء الله تعالى الدرس القادم من قبل أن نبدأ كل واحد منكم يكتب السؤال اللي عنده إشكال إن شاء الله تعالى للدرس القادم. إلا إذا سمحت. والقارئ. ها؟
علم طيب.
كيف؟
علم طيب.
طيب خفت من الكثرة الظاهر. نعم.
الشيخ ذكرنا انه من السنة من الأدب ان الرجل اذا تحدث الى اخرين وجهه،
نعم،
هل اذا استمع الى من يحدثه كذلك من السنة والأدب ان يسعى اليه ويوم اليه بوجهه؟
والله نعم، هذا الافضل، وكان الرسول يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. نعم.
وننهى من لم يفعل هذا الشيخ من اصل من
له احيانا مساله المستمع احيانا يكون اذنه اللي تسمع واحده، طبعا يبين كيف عشان يستمع بها. نعم.
الشيخ متيقن بالزياده ولم اسمع واحده من الامام، كيف بالزياده؟ جبت لك عن زياده.
كيف؟
متيقن بالزياده.
وشلون متيقن بالزياده؟
جبت لك عن زياده.
ليش؟ انت عمدت الزياده؟
انا رجعت.
ها؟ رجعت تسجل السهو بعد السلام، يعني احدث بعد ما سلم ولا في اثناء الصلاه؟ بعد ما سلم يسقط عنه. نعم. 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 هذا بارك الله فيه بين في السنه ان اليقين الاول لا يزال الا بيقين، والفرق ان هذا عندنا اصل ثاقب فيبني لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. نعم. انصت بكل ما دام انكم سمحتم ما في مانع.
اشكال التفكير.
نعم.
قلنا انه يجب تفكير الناس اذا لم يكن مسابقا اذا كان لا يسقط النسيان. ثم السله والصيام.
نعم.
والاكل والشرب والصيام ان يسقط النسيان.
لا ما يسقط، لانك اذا ذكر وجب عليه الامساك.
هل اكله كالناس؟
لكن اذا ذكر يجب عليه الامساك. بخلاف ما لو مثلا ما لو نسي ان يرفع يديه في الصلاه مثلا هذا يسقط من الانسان ما عليه شيء. نعم.
والله
عندما
كان الانسان على واجب ونسي سجود السهو وذكره بعد زمن حول نصف الساعه او ساعه
المذهب يسقط وهو الاقرب. وشيخ الاسلام يقول لا يسقط لانه جابر متى قدر عليه فعله، لكن اقرب المذهب في هذا يسقط على شيء خلاص انت. ابن مسعود رضي الله عنه لما راى انهم انكروا او استنكروا الانفتال عن اليسار قال رايت الرسول اكثر ما يفعل كذا، وهذا رؤيته هو الظاهر على السواء. او مثلا احيانا يكثر اليمين واحيانا يكثر اليسار مسألة سهلة. نعم.
شيخ
قوله
صلى الله عليه وسلم ثم السجدتين
ما تحكم
ما قبله وبعد. نعم. لا فيها ترجيح لما يكون بعد السلامة.
اللي في حديث ابن مسعود. اللي في حديث ابن مسعود اللي قرأ اليوم. اللي قرأ اليوم. أين فهمك يا خالد؟ كلمة فليتم علي. فليتم فليتم ما قال حد ما قال فليتم. قال فليتم ولا تتم صلاة الله بالتسليم. أليس كذلك؟ طيب فؤاد قولي لخالد أين فهمك يا خالد؟ توبيخ ولا مدح؟ لا لا نعم ورد في حديث ضعيف حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استقبلناه بوجوهنا، وهذا ينبغي أن يقال ما دام الحديث ضعيفا ينبغي أن يقال ينظر لحال الإنسان، هل هو إذا كان متخشعا يكون أحضر لقلبه وأوعى لما سمع، أو إنه إذا كان يشاهد الخطيب صار أوعى لما يقول فليتبع. نعم هذا في غير الجمهور، وهذا يعني مثلا لو قام خطيبا في مناسبة من المناسبات فالأفضل أن يكون حوله. نعم الله يهم يبقون كل شيء يا مصطفى سمع
أقول سهونا عن السهو
أي الله ما تقولون في هذه المسألة؟ يقول الإمام شك هل زاد أو نقص، فهل يسأل المأمومين إذا سلم هل زدنا أو نقصنا؟ لا هو في صلاة الشاب، لكن قال لو إني غلطان نبهون. نعم الظاهر هو الأصل، والأصل أنهم منتبهون، الأصل أنهم منتبهون وأنه لو أخطأ لنبهون، مع أنه حتى المأمومون يرد عليهم ما يرد على الإمام من السهو. نعم وكثير من المأمومين مر يخلي الأمر كله على الإمام، لو صلبوا 20 مش معه. نعم لأنه متولى جعل القيادة الإمام مطلقا. فالظاهر أن الأولى أن لا يسأل، الأولى أن لا يسأل. أي نعم أي الظاهر أن لا يسأل أي ولو كان قوي على أحسن لا يسأل لأن حتى لو سألهم ربما يوقعهم أيضا هم في الكياب أصبر فالظاهر أن الأولى أن لا يسألهم لكن هنا مسألة أخرى غير هذه لو أنه بنى على غالب ظنه ثم تبين له قبل أن يسلم أنه على صواب هل لازم سجود السهو؟ نعم في هذا قولان العلماء منهم من قال لا يلزمه لأنه تبين له أنه لا سهو ولا زيادة ولا نقص ومنهم من قال إنه يلزمه لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا فيه هل هو زائد أو غير زائد فمن أجل هذا التردد يسجد للسهو جبرا لها ولكن هذا ما لم يكن وهما لأن أحيانا الإنسان يرد على قلبه مثل الشرارة الضعيفة مجرد وهم أنه زاد أو نقص فهذا لا يلتفت إليه لكن لو كان شكا محققا ثم بنى على ما بنى عليه من اليقين والظن ثم تبين له أنه مصيب فهذا هو موضع خلاف العلماء وقال بعض العلماء يفرق بين الإمام وغيره لأن الإمام لو كان زائدا وناقصا إيش ينبهه المأمومون فيكون هذا الظن الذي ورد على قلبه وهذا التردد يكون من باب الوهم فلا يلتفت إليه بخلاف ما إذا كان منفردا أو مأموما وشك هل فاته شيء من الصلاة أو لا نعم محجوب إلى ما مضى نصف الوقت وقفنا
مسألة التعدد مع الآخرين فيأتي أحدنا إلى ثلاثة من الإخوة ليسلم عليهم هل يبدأ من اليمين أم يبدأ يحضرهم
يبدأ إيش سلم عليهم إيش
سلم على اليمين يعني
هو هذه مسألة تحتاج إلى 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 إلى, إلى تحقيق هل إذا دخلت على قوم هل من السنة أن تصافحهم أما إذا لقاك أو وقف معك هذا ما في شيء يعدلتها يا محجوب المهم اللي يبدأ بالأكبر أي نعم مع العلم بأن الذي القادم من السفر هو الذي يقام إليه مو هو اللي يبدأ الناس بنفسه جاسم بالشارع لا هذا يبدو بالأكبر نعم هذا فيه التفصيل إذا كان مما يحيل المعنى فهو يأثم وإذا كان مما لا يحيل فلا يأثم طرفي نعم سبقه الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وقال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ولو فتشت لوجدت من يرى ذلك نعم نصف طيب هذا آخر واحد كيف؟ هذا اجتمع فيه سببان أحدهما يقتضي أن يكون السجود قبل والثاني يقتضي أن يكون السجود بعد وقد قال العلماء إذا وجد سببان أحدهما يقتضي أن يكون السجود قبل السلام والثاني أن يكون السجود بعده غلب ما قبل السلام وعلى هذا فيغلب هنا ما قبل السلام الذي هو ترك التشهد البخاري
الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في باب وقت الظهر: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل. وقال معاذ قال شعبة: ثم لقيته مرة فقال: أو ثلث الليل.
تردد من أبن منها، لأن شعبة يقول لقيته مرة، وشعبة هو الذي روى عنه. وعلى كل حال، في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبادر بصلاة الصبح، لأنه يقرأ ما بين 60 و100 ويذهب يصلي وأحدنا يعرف جليسه، وفي ذلك الوقت ليس هناك مصابيح، فلا يعرفه إلا بعد ارتفاع النهار، أي ارتفاع الصبح. لكن لو قال قائل: ألا يدل هذا على تأخير صلاة الفجر؟ قلنا: ربما، لكن قوله أحدنا يعرف جليسه ويريد أن هذا غاية ما ينتهي إليه الصلاة، ومعرفة الجليس وقد قرأ ما بين 60 إلى 100 تدل على أنه يبادر. وأيضا في هذا الحديث أنه يصلي الظهر إذا زالت الشمس، فما هو علامة زوالها؟ نقول: علامة زوالها بالساعات أن تنصف ما بين طلوعها وغروبها، فالنصف هو الزوال. فمثلا إذا قدرنا أنها تخرج بالتوقيت العربي 12:00 وتغرب 12:00، متى يكون وقت الزوال؟ 6:00 يكون وقت الزوال 6:00. وهل مجر؟ وإنما قلنا بذلك لأن زوالها هو انتصافها في السماء، وقطعها ما قبل الزوال وما بعد الزوال على حد سواء. أما بالنسبة للظل فإن علامة زوالها أن يبدأ بالزيادة، وذلك أن الشمس إذا طلعت ظهر للشاخص ظل، وكلما ارتفعت نقص الظل، فإذا بدأ بالزيادة أدنى زيادة فهذا هو الزوال، فإذا زالت الشمس وجبت الظهر. العصر بين في هذا الحديث أنه كان يبادر بها، فيرجع الراجع إلى رحله أي إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية، وهذا قطعا إنما يكون في أيام الصيف مع طول وقت العصر. ثم إن المدينة في ذلك الوقت ليست كالمدينة في اليوم في هذه المسافات الطويلة، بل هي يعني قليلة المباني وليست متباعدة. وفي هذا الحديث أيضا أن الأفضل تأخير صلاة العشاء إلى متى؟ إلى ثلث الليل، ولا تخرج عن نصف الليل. ولكن إذا كان الأرفق بالناس أن يقدمها قدمها، لحديث جابر رضي الله عنه قال: العشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخرها. نعم.
الوقت بين هذين الوقتين في
حديث جبريل. نعم.
وقال
الصلاة ما بين هذين الوقتين.
وقت
شايبه
يغسل
له. نعم. كيف الشيء؟
بين هذه
الوقت. أي.
حديث جبريل.
ماذا متى صلى هذا جبريل؟ أي نعم، هذا ابتداء، هذا ابتداء الوقت الاختياري الأفضل يعني إذا إلى ثلث الليل. فإذا جاءنا ما يدل على أنه يمتد إلى نصف الليل أخذنا به لأنه زيادة. لا لا، إلى نصف الليل بغير الضرورة، لكن لا تؤخر عن نصف الليل. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، كثر الكلام عن أن الأذان الفجر يؤذن.